لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له، نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعيننا فيها على بلوغ الصواب وصدق النية بالتعبد له، إنه ولي ذلك وهو رب الأرباب سبحانه وتعالى. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب الموطأ إلى باب الرقية، من إلى ما جاء في أجر المريض.
نعم،
ما جاء في أجر المريض، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى بما مضى شرحه وبيانه، من ما تقدم شرحه وبيانه. نعم، معي؟
نعم شيخنا، معك، الله يحفظك.
طيب، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه في العين. السؤال الأول، هل قول ما شاء الله تبارك الله إذا رأيت شيء يعجبك يدفع العين، أم هناك ذكر آخر يدفع العين عنك؟ هل قول ما شاء الله يدفع عنك العين؟ الله يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. فكثر العامة يقولون إذا رأى شيء قال ما شاء الله تبارك الله، هل هذا صحيح أم هناك ذكر آخر؟ نعم، نأخذ عمر القرشي. نأخذ عمر القرشي، تفضل يا أخ عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أحسن الله إليك، يخفف من العين، لكن في ذكر آخر.
خفف، ما الدليل إنه يخفف من العين؟
الدليل والله ما يحضرني بالسعادة.
أليس الأصل في الأذكار التوقيف؟
هي التوقيف.
أليس السبب إذا انعقد في زمن النبي لفعل عبادة كالعطاس سبب، فعلمهم النبي الحمد لله، أليس بنفس ذلك السبب؟ إذا وجد عندنا هذا السبب لا نحدث ذكرا آخر غير الحمد، كأن نقول الله أكبر ولا لا؟
نعم.
طيب، ما الذكر الوارد في عهد النبي والذي أرشد إليه إذا رأى الرجل شيء فأعجبه؟ نعم، فجعل أكبر، كان ذلك سبب لذكر. ما هو الذكر الوارد في هذا؟
الذكر أن يقول ما شاء الله، إذا أعجبه شيء يقول ما شاء الله تبارك الله.
إيه، ما شاء الله تبارك الله. أي طيب، خلينا نشوف جواب أخ آخر، اللي هو الأخ عبد الأخ هاشم. تفضل أخ هاشم.
فليدعو له بالبركة.
الذكر وارد ألا بالرب، تذكرون الحديث. نعم، أن سهل بن حنيف رأى عامر بن ربيعة. نعم، يقول سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة، سهل بن حنيف يغتسل، عامر بن ربيعة. فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، يعني جلد عذراء، كان جلده نقي وقد كان يغتسل ورأى جلده جميلا. فقال، وهذا في عهد الرسول، قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه من المرض في العين يعني. فقال هل تتهمون أحد؟ قال نتهم عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني بالعين. قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه، في رواية ابن ماجه فليدعو له البركة، ما قال فليقول ما شاء الله تبارك الله، ما ورد هذا، قال فليدعو له البركة. قال ابن القيم عبد البر يقول اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، هذا هو الدواء. فالبعض إذا رأى شيئا يعجبه نادى من أعجبه فقال قل ما شاء الله، ويستدلون بقوله تعالى في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال القرطبي أو غيره من المفسرين هذا حوار بين كافر ومؤمن. الكافر كفر في المجلس فقال ما أظن الساعة قائمة، كيف يعلم ذكر يدفع العين والرجل كفر في المجلس؟ يعلم فرع ويترك الأصل. وذلك قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير، قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت معتقدا بقلبك أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. دعاه الإيمان يعني، لم يدعه عن ليدفع العين عن الجنان، دفاع الإيمان. فالنبي بين فتوت العين فقال اللهم بارك له، تقول اللهم بارك له أو عليه كما قال ابن القيم وابن عبد البر. طيب السؤال الثاني، ما حكم التبريك إذا رأيت مثلا من أخيك ما يعجبك حفظ الحديث، رأيت لأخيك ما يعجبه أنه تزوج امرأة حسناء، رأيت سيارته جميلة أو مكتبه جميل، لبسه أنيق أو وجهه كان ذاك اليوم جميل، ما حكم أن تقول اللهم بارك له؟ مستحب ولا يجب؟ الأخ
نعم شيخنا
رحمن بن سامي بن صديق ما رفع هذا يده، الأخ الأخ شجاع تفضل، تفضل أخ شجاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الوجوب يا شيخنا، الوجوب
للوجوب صحيح ما سألوا الوجوب، عندك دليل على الوجوب؟ تفضل.
لا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال
إذا رأى فليبرك من أخي شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة. قال علماء الأصول الفعل المضارع إذا اقترن به لام الأمر يدل على الوجوب، قال فليدعو له بالبركة، فهذا يدل على وجوب قول الله بارك. كثير من الناس أتلف أخاه، يعني تكون البنت ذات جمال وتأتي الجارة وتقول هذه كالقمر هذه كاللؤلؤة، ما تقول اللهم بارك، فتقعد سنين تعذب أهلها، كل شيء تسقط، كل شيء يجي فراقي، كل شيء ما يقول اللهم بارك. هذا خطأ كبير، خطأ كبير، يجب يقول عبد الله اللهم بارك حتى تنطفئ أثر العين. قابل القيم والدعاء المعين بالبركة إحسان له بأن يجعل الله الخير فيه ويقره فيه، والدواء بضده، فتنطفي حرارة العين بقول اللهم بارك، تكسر حدة العين. فيجب أن يقول العبد اللهم بارك، فحرام عليه أن يترك هذا حتى لا يحصل، لأن العين قد تتلف، قد تقتل، قد تمرض، قد تقطع النسل بإذن الله، قد يصبح عند الإنسان ضيق أن يذهب إلى عمله كي يكون ناجح في عمله، فيصبح رجل ينظر إليه بالإعجاب فيصير ما يروح ودي يروح العمل، يفشل في تجارته إلى آخره، كله بسبب العين أحيانا. ولكن جاب الحديث عامة قبور أمتي من العين، يعني أكثر قبور أمتي يصيب بالعين، ربما يموت بعد 3 سنين بعد 2 سنين يصيبه مرض 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 إلى أن يتوفى والله. فالمسلم أول شيء أن لا يبرز شيء يدعو العين إليه. لذلك عثمان عفان قال كان في ولد عنده نونة في ذقنة، نونة يعني غميزة، كان جميل الولد ضحك، فقال عثمان سودوها له، الأسفل حتى لا يرى الناس هذه النونة في تصيب العين. نعم. وقال والد يوسف يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب تفرق حتى لا تصيبكم العين. طيب كيف يعالج العين يا عبد الرحمن بن سامي بن صديق؟ كيف يعالج العين؟ نعم تفضل. عبد الرحمن بن سامي بن صديق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
يعني أنا أريد منك أن تذكر لي تفصيل في علاج العين. أنا أريد أن تقول لي التحصين من العين بأي ذكر هذا قبل العين وبعد العين كيف يتم الشفاء بطرق، واذكر لي فقط طريقين. نعم فصل فضل فصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول علاج دفع العين قبل أن تأتي يكون بالأذكار الشرعية مثل
لا تصيب عين في نعم. في طريقة مجملة وهي ذكر أذكار الصباح والمساء، تحفظ واحد منها
مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، ومثل قولي أعوذ بكلمة من شر ما خلق.
متى يبدأ الصباح؟ بعد أذان الفجر إلى أن تشرق الشمس. متى يبدأ المساء؟ بعد العصر إلى أن يشتد الظلام. إذا قال ثلاث مرات بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء سبعين ثلاثة لا يصيبه سرطان ولا كورونا ولا عين لا يضره شيء.
نعم. ومنها أكل سبع تمرات من العجوة.
هذا ما وردت. هذه وردت في إيش سبع تمرات؟
في السحر.
السحر والسم. ما قال بالعين.
نعم.
إذن طيب. ومن التحصين من العين ترك الذنوب، لأنه قال ما اخترج عليك ولا عين إلا بذنب أصابه العبد. فالعبد يذنب يذنب يصير الحجاب الحاجز العين ضعيف فتخترق العين وتتعبه. فالإنسان يحصل بالتقوى. نعم من العين. طيب.
وأما إذا وقعت ف.
أما إذا طيب وقعت. ما في ذكر الفعل. اللهم بارك ذكرنا هذا.
أي نعم.
بارك عليك. طيب وإذا نزلت سلب العين وصار يسخن كل شوي ويستفرغ وما يقدر يروح العمل إلى آخره أعراض العين معروفة. طيب.
نعم.
ما كيف يسلك حتى يشفيه الله؟ فيه مسلكان. ما هما؟
الرقية الشرعية.
الرقية الشرعية صحيح. المعوذات ما تعوذ عبد بأفضل من المعوذات قل والله أحد والفاتحة وزمزم هذه الرقية الشرعية. طيب الثاني ولعله أقوى.
الثانية الدعاء
فقط. عجيب غفلت عن هذا لأنك ما حضرت معنا في الدرس الماضي في الموطأ صح؟
أي صحيح.
طيب أحسنت الدعاء وهذا أظن أقوى الأشياء دفع العين لا شك. الأخ عبد العزيز بلقين أضف. أضف أخ عبد العزيز.
يأخذ وضوء العين.
صحيح يتوضأ له. وهذه مسألة محرجة جدا. يعني بعض الناس تقول أعطيني وضوء يقول أنا أحسد الناس وتقوم فتنة عظيمة. حينئذ ينبغي أن يدفع الشبهة هذه عنه بالعلم. يقول له إن عامر ابن ربيعة لما نظر لسهل بن حنيف وأصابه بالعين لم يكن لأنه أحسده وإنما قال وإنما أعجب به وقد يصيب بالعين الأب ابنته تكون بنته جميلة فيراها لابسة فينظر إليها تعجبه يقول الله إيش هذا إلى آخره فتصاب البنت بالحمى وتصاب بالأمراض ها؟ فإذا قال ابن عبد البر معلقا على هذا الحديث وفيه أن الرجل الصالح قد يصيب بالعين للعين تكون معجبة هذا علاجه يقول ما نتهم صراحك لأن هذا الصحابي صالح وبين النبي أنه أصابه بالعين. طيب إذن يتوضأ له ونحو ما ذكرنا يغسل يديه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره وجهه على النحو الذي ذكرناه ثم يضع الماء من قفاه ويصب عليه فيشفى. طيب كيف نصل إلى الشخص الذي أصاب بالعين؟ كيف نعرفه؟ خلنا نأخذ آخر اللي هو ابن سواد بن عبد الرحمن. كيف نعرف أنه فلان أصابت فلان بالوليمة بالعين، فلان أصاب فلان بالعين؟ كيف نعرف؟ هل نروح الكهنة؟ يجوز؟ لا لا يجوز. طيب كيف نصنع؟ نعم بن سواد،
يعرف ذلك بالقرائن يا شيخ إذا كان
قرينة. ما الدليل على أنه يعرف بالقرينة؟ في الحديث في دليل قدامك الموطأ؟
لا يا شيخ مو قريب مني.
طيب إيش دليلك أنها تعرف بالقرائن؟ وش من كلام النبي وش الدليل يسمح بهذا؟
لما طيب. رسول حد الصحابي قال على ما يغبط أحدكم أخاه.
صحيح. طيب إيه لكن 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 كيف النبي دعا إلى أخذ الوضوء منه؟ وماذا قال الأخ تركي أبو جدائي؟ تركي.
أحسن الله إليك الشيخ، كما فعل النبي اتهم الناس وسأل من أصابه بالعين؟
قال من تتهمون؟ وهذا نعم. لو قال لقائل طيب هذا سوء ظن، نقول معاذ الله، حديث النبي لا تعارض. سوء الظن إذا اتهمت رجل من غير قرينة، لكن مع القرينة إن أول ما شفته تغيرت، قال لك كلمة غير، قال ما أحسن لباسك اليوم، فبعد دخل الغم كذا وصرت أتنام طول الليل زي قلق. نعم، فهذا معناها أنه هو اللي أصابك بالعين، لابد يحديك وضوءه. هل في دليل يوجب على من، هل هناك دليل يوجب على من قيل له اعطني من غسالتك وضوءك؟
لا لا، جيب لي كيلو لحمة.
نعم تفضل. قال النبي إذا استغسلتم فاغسلوا. طيب إذن على المسلم أن يرضى بقدر الله وقسمته إذا أصابته العين، ولا يذهب للسحرة والكهنة. النبي قال أتى عرافا أو ساحرا فسألوا عن شيء قد كفر منزل محمد فصدقه، فلا يذهب لساحر حتى يكفك عنه العين ولا السحر، حرام هذا، بل يلجأ إلى الله بالتعاويذ والأوراد الصحيحة والقرآن، ولا يذهب للسحرة ولا الكهنة لفك العين عنه ولا السحر، هذا كله لا يجوز، يصبر على قدر الله. طيب الآن إذن نشرع الآن في قراءة بعد هذه الأسئلة المهمة إلى باب ما جاء في أجر المريض. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في موطئه كتاب الجامع باب ما جاء في أجر المريض. قال مالك عن زيد بن أسلم.
نعم، عن زيد بن أسلم القرشي. القرشي وثقة عالم. نعم.
عن عطاء بن يسار.
عطاء بن يسار الهلالي وثقة فاضل.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين، فقال انظر ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته.
نعم. طيب هذا الحديث إسناده ضعيف، كلام فيه على مسائل، لأن من رواية عطاء ابن يسار وهو تابعي، ولكن جاء له شواهد جعلت هذا المرسل حسن لغيره، فقد قال فيما حققه شيخ العلامة نصر الدين الألباني هو حسن لغيره، يعني بمجموع طرقه. وقد جاء في ما رواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي بكر الحنفي قال حدثنا عاصم بن محمد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، نعم عن أبيه عن أبي هريرة إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من أسابي ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. هذا عند الحاكم في المستدرك. وفي هذا الحديث من الفقه حينئذ رحمة الله بالمريض سبحانه وتعالى، رحمة الله بالمريض، فإن الله يبعث إليه ملكين، نعم، حين المرض، فلا يكون معه في غير حين المرض، لأنه مخصوصان بحفظ ما يقول للعواد. الملائكة الحفظ الملازمين في الصحة يكتبون كل شيء، أما هؤلاء فخصهم الله وقت المرض ملكين خصهم الله. فإن حمد الله المريض ولم يشكو إلى عواده، إن عادة المريض الجازع كل ما يأتي واحد يقول تعبت من المرض إلى متى يا ربي أنا سويت، يا أعوذ بالله، ما يقول الحمد لله. فكل ما جاءه عائد يشتكي له يقول شفت المرض اللي أصابني ماني عارف إيش أسوي أنا، نعم أنا تعبت خلاص مليت إلى آخره. فحينئذ يقول انظر ماذا يقول لعواده، هل يقول الحمد لله أم يشكو الله، كأنه يشكو الله لخلقه، يقول انظر يعني الله ما فعل بي عياذا بالله. نعم، فإذا جاء حمد الله وأثنى عليه فأثنى على الله وحمده، وأنه إذا ابتلى بالمرض فهو حكيم عليم، فمن فوائد الفرض المرض أنه يكفر عن العبد ذنوبه، وأنه من أراد الله من به خير يصب منه، وأنه يتعلم العبد من المرض التواضع، وأن عذاب الدنيا وعقابه أهون من عذاب الآخرة، وأنه يتعلم العبد قربه من الله وعناية الله به، كما جاء في الحديث مرضت فلم تزرني، قال كيف أزورك أنت رب العالمين، قال مريض فلان لو زرته لوجدتني عنده، فيدل قرب الله من المريض سبحانه، لو زرته لوجدتني عنده، لا إله إلا هو. وتعلق بالله، للمريض دائما ييأس من الخلق، الدكتور يقول ما عندي دواء وهذا ما يقول عندي دواء، فيبدأ يتعلق بالله يا رب اشفني يا رب، فيتعلم التعلق بالله المريض ويلجأ إلى الله جل في علاه. نعم، وكذلك أنه من علامة أن الله أراد به خير، فقد جاء في الحديث ما يريد الله به خير يصب منه كما ذكرنا كما البخاري. ومن فوائده أيضا أن يعرف المريض مقدار نعمة الصحة التي كان فيها، نعم، فلا يبطر، إذا شفاه الله لا يبطر ويستخف بالصحة، البطر هو استخفاف بالنعم واستعمالها في المعصية، فالبطران هو الذي يستعمل الصحة فيقع بها في الفواحش، في عقوق الوالدين، وفي نهب أموال الغير، هذا مستخف بنعمة الصحة مستعمل لها في معصية الله جل في علاه. وكذلك من فوائد المرض
انتظار الفرج، وهذه عبادة. إذا انتظر العبد الفرج ويتعلم حينئذ حسن الظن بالله وأن الله سيشفيه، أنا عند ظن بي عبدي، أنا عند ظن عبدي به فليظن بما شاء، فإنه يورث حسن الظن وانتظار الفرج، وهذه نفسها عبادة. نعم، على خلاف من يزع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإذا حب قوم من الله ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن جزع فله جزع، عياذ بالله. وقال فضيل إذا أحب الله عبدا أكثر غمه، وإذا أبغض عبدا وسع في دنياه. طيب، ومن فوائد المرض أيضا عاقبته في الآخرة، لأنه إذا صبر يضاعف له الأجر في الآخرة، ويعوض بهذا المرض الذي صبر عليه أعمال كثيرة قد تفوته من قيام الليل وصيام النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره، إن الله إذا ابتلى عبدا، إن الله إذا كتب للعبد عنده منزلة لم يبلغ عمله، ابتلاه الله في بدنه وصبره حتى يبلغ تلك المنزلة. وقال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيش؟ حساب. وفي الحديث لو اطلع أهل العافية ما يصب الله على أهل البلاء والمرض الشديد يعني من نعم لتمنوا أن يقرضوا المقاريض، فعاقبته عظيمة، وأنه يكفر الخطايا كما في الحديث ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه ولده ومالي حتى يلقى الله ما عليه خطيئة، كما خرجه الترمذي في جامع، فيكفر خطايا ويضاعف الحسنات يوم القيامة، ويتأهل العبد للموت بالمرض، لأن الموت إذا جاء فجأة تأسف الإنسان على نفسه، لكن إذا مرض قبل الموت فإنه يستعد للآخرة ويستغفر ويرد الحقوق إلى أهلها. فهذا فوائد عظيمة. ومن تلك الفوائد إذا صبر المريض كما في هذا الحديث ولم يشتكي للناس، يشتكي الله، فقال فإن هو إذا جاءه حمد الله وأثنى عليه عواده رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول لعبدي علي إن توفيته وندخله الجنة. هذا من فوائد المرض، أنه إذا صبر على السرطان حتى توفي يدخله الجنة، ما اشتكى عواده، يقول أنا تعبت من المرض، أنا ضجرت، ليش الله ابتلاني، إيش سويت أنا، إلى آخر ما يقوله بعض الجهلة. نعم، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحم الخير باللحم، فهو بين أمرين، يا يموت في مرضه فيدخله الجنة، يا يشفيه ويتعافى ويصبح له لحم أحسن بلحم. لذلك الذين يشوفوا سبحان الله يجدون في نفسه صحة أحسن من أول، حتى يقول بعض الأطباء هو نفسه يقول ست أحسن من أول، لأن الله بصبره وإخلاصه وحسن ظني فيه أبدله لحما غير لحمه، ولم يشتكي عواده، ودما خير من دمه، وكفر عنه سيئاته، وأنا أكفر عنه سيئاته. هذه إذن من فوائد المرام. نعم، الحديث اللي بعده.
نعم شيخنا.
نعم.
قال رحمه الله عن يزيد بن حصيف.
نعم، يزيد بن حصيف هذا ثقة.
عفوا، حصيفة، أحسن الله عليك.
حصيفة.
عندي.
يزيد بن حصيفة. أي نعم.
نسختين، حصيفة وحصيفة.
هو ثقة. ثقة عن.
نعم، أحسن الله إليكم. عن عروة بن الزبير.
عروة بن الزبير المدني وهو ثقة.
أنه قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر من خطاياه، لا يدري يزيد أيهما قال عروة.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرج البخاري في صحيحه من طريق الزهري عن أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي قالت ما من مصيبة تصيب المسلم، نعم، ولفظ الموطأ صاحب الموطأ المؤمن، بخاري المسلم، إلا كفر الله به عنه، نعم، إلا كفر الله به عنه، وفي رواية الموطأ قص بها أو كفر بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها. نعم، فهذا فيه دليل على فضل الله على المبتلى، فإنه لا يصاب بمصيبة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عن خطاياه. ولكن هذا لا شك مقيد بالاحتساب. أما من تسخط، مثلا كان ماشي وانشقت رجله بحديدة وتسخط، قال إيش جاب من الشارع، ليش يا ربي يستر لي كذا إلى آخره، تسخط، هذا ما له الأجر هذا ولا كفارة، وإنما هذا محمول على من صبر. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى، فيهدي الله قلبه ويطمنه سبحانه. طيب، فهذا يدل على فضل المرض وأنه كفارة. فإذا كانت الشوكة يشاكها تكفر عنه، فكيف مرض السرطان الذي كما أخبرني البعض من الثقات أن صاحبه إذا هجم عليه يتلوى كالدودة في الأرض، يمشي في كل المجلس ذهابا ويابا، يتلوى بجسمه مساقطا من شدة الآلام، بل قد يأخذ مسكنات أحيانا فلا تفيد معه، كيف يكفر عن مثل هذا؟ ولو يعلم أهل العافية ما يصب على أهل البلاء من النعيم لتمنوا إيش؟ أن يقربوا بالمقارير، لتمنوا أن يقربوا بالمقارير، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عظيم. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وأن هذا المرض الذي أصابه أو الشوك حتى يشاكها، والحادث بالسيارة الذي أصاب سيارته، نعم، أنه قدر عليه قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا بد أن يراه، فلا محيص عنه، نعم، فلا محيص عنه. فالنكبة، وحتى الإنسان لما يضيع جواله ويجد غم في قلبه وحسرة ويلتفت يمين ويسار وضيق في صدره، هل يكفر به سيئات أيضا؟ أي شيء نكبة يصاب بها، حزن، إنسان تعدى عليه بالكلام حتى جرح فأصبح في غم وهم، فهذا تكفر عنه سيئات. لكن متى تكفر سيئات الشخص أو يثاب من غير احتساب؟ قال ابن تيمية: إذا مضى إلى عمل صالح كان يكون ماشي إلى الصلاة أو ماشي إلى بر أمه، كتلك المرأة التي سمعت قصتها من شقيقتي، حزنت عليها شقيقتي جدا لأنها كانت صديقتها وكانت امرأة فيها خير، ذهبت تشتري لأمها دواء من الصيدلية، وبينما هي ماشية انحرفت سيارة فدهستها فجاءت سكتة دماغية توفيت دماغيا أو بالأمس قريب توفيت، وقعت في المستشفى فترة ثم توفيت. يا هناء، ذهب تشتري تبر أمها، تشتري من الصيدلية دواء لأمها، يا هناء، الآن الأولاد يتأففون من آبائهم وأمهاتهم، نسأل الله العافية، لا يعرفون أنهم من أبواب الجنة. ويذكر أن رجلا من سلفنا رؤيا حزينا كئيبا، فقيل له: ما لك؟ قال: أغلق باب من أبواب الجنة، توفيت اليوم أمي، قال: الزمها فإن الجنة ثم، نسأل الله. والوالد في الحديث: أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك به وإن شئت فأضعه. فنسأل الله أن يهدينا أن يعافينا من البلاء، ويهدي من ضل في مصابه فتعلق بغير رب الأرض والسماء بدواء، وترك التوكل على الله وترك الاحتساب والصبر. نسأل الله يهديه، نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يهديه. نعم. الحديث الذي بعده، نعم
شيخنا حفظكم الله.
قال رحمه الله عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة
الأنصاري وثقة
أنه قد سمع أبا الحباب سعيد بن يسار
المدني ثقة المتقن نعم
يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه.
نعم هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، فهذا يدل على ما تقدم أن ما يصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة إلا كفر به خطاياه، وأن من دلائل إرادة الله بعبده خير أن يبتليه بالمرض، أن يبتليه إيش بالمرض، فعلى المسلم حينئذ أن يفرح من جهة أن الله أراد به خير يحسن الظن بالله إذا مرض، وأن هذا مرض سيكسبه تواضع ورجوع إلى الله وتوبة، نعم، وكالتكفير بالذنوب، وأن الله أراد به خير، فمن أدلال إرادة الخير بالعبد أن يصاب قبل أن يتوفاه الله فيبتليه بالمصائب ليثيبه عليها ويطهره بها. ولذلك قال ابن حجر لما سقط النبي من فرسه فانفك قدمه وقعد فترة يصلي عليه، قال هذا ليس عيب بالنبي أن يصير له حادث يعني في سقط من فرسه انفكت قدمه، ليس عيب بالنبي، لأن الله أراد أن يرفعه لمقام الصبر وهو أعظم مقامات العبودية، فمن يرد الله به خير يصب منه. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بعض الصحابة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، قلت إنك لتوعك وعكا شديدا ذلك بأن لك أجرك لك أجرين، قال أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر أي تتصاق. هذا الرسول أصيب بالمرض، فماذا البعض يظن يسيء الظن بربه إذا أصابه مرض فيقول ليش ابتليت وليش إلى آخره، لتبلون في أموالك في أنفسكم وفي أموالكم، فيفتن المؤمن في ماله وفي نفسه، ماله بالفقر وفي نفسه بالمرض وفي الأذى من الناس، يبتلى بالشتيمة والغيبة والسحر، قد يبتلى من الناس ليرى الله صبره. قال الله تعالى في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الابتلاء يجريه الله العبد ليعلم هو صادق عبده ورضي بقضائه أم أنه سخط، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأنا استغرب الذي يتسخط ما يستفيد شيء، تسخط لن يرفع عنه البلاء بل يزيد هم قلبه ويأخر عليه العلاج، لأن الله يسخط على المتسخط من قضائه الراد لقضائه، فكيف يتعالج إذا الله غير راضي عنه؟ فليرضي الله بالصبر حتى الله يعالجه أو يصبره سبحانه ويعافيه ويذيبه، فمن سخط فلا يستفيد شيء سبحان الله، يزيد في مرض متسخط، سواء تسخط بفقر أو تسخط بمرض أو تسخط أي شيء ما يستفيد شيء. يجب أن يرضى بقضاء الله وقدره، والإيمان بالقضاء والقدر ركن مركن الإيمان، فإن الله لا يقدر شيء في الدنيا إلا فيه الحكمة والعلم التامين. ألم ترى أنه كيف قدر على ذلك الغلام الموت فكان في موته مصلح، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيان كفرا، قال بعض المفسرين أحب الوالدان ولدهما حبا جما، فلو أنه كبر لأغواهما بالكفر، فكان مصلحة أن يقتله الخضر قبل أن يكبر، فعرف موسى الحكمة بعد ذلك. نعم، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، فإذا أصحته أفسدته. تجد بعض الناس عنده طغيان بالصحة، طغيان بالمال، تجده متواضع وكذا، كما ذكر لي بالأمس أحد أصحابكم بالحلقة، يعرف رجل بالحي، ذكر في حي أو في حي غيره، كان يسلم عليهم طيب معهم، جاته إرث حوالي 6 مليون ريال سعودي أو 7 مليون إرث، قال سيسلم من بعيد ويركب السيارة الرائع الفارغ ولا يجلس فيه. وهذا من آثار الطغيان المال، كلا إن الإنسان لا يطغى الله واستغنى. ثم أنه تكبر وتكبر ثم افتقر، ثم رجع يكاد يسلم عليهم، وسبحان الله كيف أن المال يطغي. فمن عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغناه الله أطغاه، فالمال له طغيان. نعم، الصحة لها طغيان، والله حكيم عليم وهو الرحيم الرحمن. نعم، آخر حديث. فمن دلال الخير بعبد ذلك ما يصيب منه، ما يريد الله بخير يصب منه، كما يقال من يريد الله به خير فقهه بالدين. نعم.
نعم، قال رحمه الله عن يحيى بن سعيد
الأنصاري وثقة ثبت،
أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل هنيئا له ولم يبتل بمرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته.
نعم، هذا الحديث إسناده نعم ضعيف، إسناده ضعيف فلا يصح إسناده، وفقه صحيح يعني معناه صحيح. قال رجل هنيئا له مات ولم يبتلى بمرض، فشكر في نفسه حالة أو أثنى عليه أنه مات من غير مرض، فالنبي قال ويحك وما يدريك، لأن الله ابتلى بمرض كان كفر عنه، المرض يكفر، فلا تقول ما شاء الله من فلان عاش متعافي إلى أن مات. نعم، فالمرض يكفر، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم. لكن السؤال، إذا أصاب الإنسان مرض أي أحاديث يحركها على نفسه أن الله يحبه وأن الله إذا قوم ابتلاهم الله، أم أن هذا يقوله المسلي لمن رؤي عليه الخير وعلامات الصلاح؟ الجواب عندكم. نعم، تفضلوا. نعم شجاع، تفضل. على المسلم إذا أصابه مرض أن يفعل إيش؟ مثل يونس، ذنون يونس، ولا يقول الله أصابني لأنه يحبني الله، إن الله يحب قوم ابتلاهم وأشد بلاء الأنبياء، ثم الأمثل بالأمثل إلى آخره. أو الأخ شجاع كم مرة جاوب؟ إذن خلينا نأخذ جمال.
شيخنا خلينا نجاوب.
خلي جمال يجاوب لأنك جاوبت. جمال كامل التهامي، تفضل التهامي.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يظن بربي خيرا فيظن أن المرض رفع لدرجاته، أما الذي يعوده فإنه يعني يثني عليه.
طيب، الآن إذا أصاب الإنسان مرض حسن الظن في نفسه يقول لأننا إيماني قوي عشان كذا الله شدد علي،
لا يحسن الظن بربه يعني أن المرض خير خير فيه،
لكن يزكي نفسه؟
لا تزكي أنفسك
ولا يزكي نفسه. إذا يصنع مع إحسان الظن في الله، يصنع خاصة إذا عرف نفسه وأنه بعيد عن الله سبحانه، نعم يصنع كما صنع ذي النون، يبدأ يستغفر الله ويقول لعل الله ابتلني بعقوبة حتى أرجع إليه، ويستغفر ويتوب وينتهي عن المعاصي ويتأدب. ذي النون لما أكل، لما اقتقم الحوت قال أشد بلاء الأنبياء والنبي عشان كذا، ولا قاعد يسبح في بطن الحوت ويستغفر، قال فلولا إن كان من المسبحين لبث في بطنه ليوم يبعثوه، ولا صحيح؟
نعم شيخنا صحيح.
وأما إذا جئت تزور شخص وعلي ورأيت عليه علامات الصلاح ونعم زيد حسن ظنه في الله فقول إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم. أما تأتي إلى شخص مضيع ثم إن الله ابتلاه ضيع يعني عذب الله يصحب النساء وينظف الحرام ويأكل حرام ثم مرض ثم يقول له إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم نعم فلكن حكيما فحينئذ قل الحمد لله هذه الأمراض كفارة لله والإنسان يرجع إلى الله ويعني ذكره بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يعني ما أنت محدد قوم بحديث لم تبلغ عقولهم إلا كان عندهم فتنة. أليس بالحديث من قال لي دخل الجنة؟ هل تذهب إلى ناس في حي وهم منهمكون بالمعاصي والذنوب والخمر وترك الصلاة وتقول لهم من قال لا دخل الجنة؟ أم تقول مر النبي على ناس وإن كانوا يصلون وإن كانوا يصومون رمضان ما ذكر أنهم يصومون ولا يصلون لكنه سمعهم يعذبون في القبر كان أحدهم يمشي بالنميمة هذا أولى حتى لا يعني تكون سببا في ازديادهم من المعاصي والشهوات والبدع. طيب أخيرا نختم الكتاب بقصة في المرض فيها عبرة عظيمة قصها علينا النبي وهي قصة أيوب وكيف كان صبر على المرض صبرا عظيما حتى إلى الآن تلهج الألسن من الصغار والكبار بذكر صبر أيوب. روى أبو يعلى في مسنده من حديث أنس قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم مكث أيوب في البلاء 17 و18 سنة وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن المرض أكل بدنه وقعد الفراش أكل بدنه كل البلاء ولن يبقى إلا لسانه وقلبه يذكر بهم الله سبحانه وتعالى. فحينئذ جفاه القريب والبعيد من عادة الناس كما تعلمون إذا كان له حظ منك يتسلى معك يخرج يتعشى معك يصلك إذا ما رجى منك خير وصرت مريض وصلك مرة مرتين ثم نسيك. قال ابن عباس عامت علاقات الناس بالمنافع ما تسمع إلا قليل من يحب الرجل يحبه لله فقط ما يبي منه فلوس ولا شيء يحبه لأنه مقيم دين الله هذا من لذة الإيمان عند الحب لا يحب الرجل إلا الله لا لينتفع به فيحس بلذة الإيمان لأنه مقيم دين الله. وكل علاقات التي تكون في غير الله تنقطع مع الأيام تصبح بغضة على خلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلى المتقين. فهجره القريب والبعيد إلا رجلان فقال أحدهم يوم الآخر أفرأيت عبد الله أيوب فإنه ما مكث في البلاء إلا إيش إلا لذنب أصابه 18 سنة فقال أيوب ما أدري ما تقولان إني كنت أمر بالرجلين يذكران الله فأكفر عنهما. وكانت امرأة أيوب تحمله إلى الخلاء يتحامل عليها مريض ويذهب إلى الخلاء ثم يختبئ وراء صخرة أو شيء ويقضي حاجته. وقد دعا الله في تلك الفترة فقال ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هذا بفضل الدعاء في شير المرض عنك. فخطأ أن يقال هذا الداء ما له دواء لأن النبي قال ما أنزل داء إلا له دواء. فمن الأدوية العظيمة التي يغفر عنها الناس من أسباب الأدوية يعني الدعاء بالشفاء فإن الله قد يوفقك بعد دعوته يوفقك لدواء مو بشرط أنه يشفيك من غير دواء. الله إذا جاب دعائك قد يوفقك الدواء. هذا أيوب لما قال اللهم اشفني يعني إنه مسني الضر ما شفاه كذا دله على الدواء. فإجابة الله دعائك إما أن يكون فورا الجسم يتغير الصحة أو يدلك على دواء سبحانه وتعالى. فهذا أيوب أنزل الله عليه داء طبه فيه وبينما هو يقضي الحاجة أوحى الله إليه أو بعدما قضى الحاجة يعني قال هذا مغتسل بارد أراه مغتسل بارد وشراب اركض برجلك حرك رجله في ذاك المغتسل فبرئ أيوب. وجاء امرأته وهو يسعى كأنه ليس به داء من قبل، فقالت أنت أيوب؟ ما رأيت واحد أشبه منك، قال أنا زوجك أيوب. وكان افتقر بالمرض، وكان في بيته وعاءان، وعاء من فضة وعاء من ذهب، فأنزل الله على وعاء الفضة شعير والآخر شعير على الذهب والآخر قمح على الفضة، فأغناه الله بعد فقر وأصحه بعد إيش؟ بعد مرض. فإنما أمر الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكان مؤدبا في دعائه، قال ربي لا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى فكشفنا ما به من ضر. وأثنى الله على أيوب فإنه لم يشكو عواده قط، ولم يقل لهم قط أنا مليت من المرض 16 سنة وقاعد في فراش. سمعنا من بعضهم يقول كذا، يقول خلاص مليت أنا بالفراش بالفراش إلى آخره. فحينئذ قال الله تعالى في شأنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وينشي مرضانا ويرحم موتانا ويحسن ختامنا ويوفقنا للزوم مرضاته واتباع سنة نبيه ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين. نأخذ أحاديث من النسائي ثم ننصرف راشدين.